الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: نزلت في النفقة. ومعنى نزلت في النفقة يعني لا تبخلوا على أن تنفقوا على الفقراء والمساكين والمحتاجين، فإن بخلتم فقد ألقيتم بأنفسكم إلى التهلكة. هذا المعنى، فهذا معنى قوله نزلت في النفقة. لأن الآية سياقها يدل على ذلك: وأنفقوا في سبيل الله يعني من أموالكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي بعدم تصدقكم ونفقتكم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضال بن عبيد، لأنهم خرجوا جماعات جماعات، فعلى أهل مصر كان الأمير عقبة بن عامر، وعلى عامة الجيش فضال بن عبيد أي أميرا لهم. قال: فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل عليهم، يعني لم يلتقي الجيشان بعد، ولم كذلك يلتقي الصفان، فجاء هذا الرجل ودخل بين صفوف الكفار من الروم، دخل عليهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. كأنهم يقولون: لقد أدخل نفسه في موت محقق، لأنه فرد واحد، ف فتعجبوا من صنيعه. سبحان الله كلمة قال عند التعجب. فتعجبوا من صنيعه وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. وهل في هذا دليل لأصحاب التفجير والتكفير ممن يدخلون في العدو فيفجرون أنفسهم، فهم يستدلون بمثل هذا الدليل وبمثل هذا الحديث؟ قالوا انظروا إلى هذا الرجل الشجاع، دخل في جيش المسلمين، قالوا هذا دخل في جيش الكفار، انظروا إلى هذا الرجل دخل إلى جيش الكفار وهو فرد واحد، فكيف أنتم تقولون لنا ما يجوز العمليات الانتحارية؟ وهذا الصحابي دخل بين صفوف الكفار. والجواب على ذلك أن الاستدلال بهذا الحديث على صنيعهم وعلى فعلهم بعيد جدا. فهل جاء في هذا الحديث أن هذا الصحابي فجر نفسه وقتل نفسه؟ هل جاء في هذا الحديث ذلك؟ ما جاء هذا، وإنما دخل يقاتل، دخل يقاتل. ومع هذا فهل هذا الفعل جاء في الشرع، يعني هذا الفعل من هذا الرجل جاء في الشرع إقراره؟ هل أقره الشرع على ذلك؟ هذا اجتهاد منه. ومع هذا هو لم يفجر نفسه ولم يقتل نفسه، وإنما ربما دخل خفية، إنما يوجد في الحديث أن المشركين أو الكفار عن علم به، فلربما دخل خفية أو دخل متنكرا أو نحو ذلك، أو يكون دخوله في الليل عند الظلمة، فهذا الفعل منه ليس كفعل أولئك الذين يفجرون أنفسهم ربما في المسلمين. هل هذا دخل بين المسلمين؟ هل هذا الصحابي قتل أحدا من المسلمين؟ أبدا، إنما دخل عند الكفار، عند الروم الذين أرادوا قتال المسلمين. ومع هذا فإن هذا الفعل يعد اجتهادا من هذا الرجل، فكيف بعد هذا يستدل بهذا الحديث على فعل أولئك الذين في الحقيقة ينحرون أنفسهم وليسوا هم بشهداء كما حقق ذلك علماء العصر؟ بل هذه الأعمال لا تجوز وهي من قتل النفس. قال: فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل عليهم، فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب أي الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، يعني تفسرونها، تفسرون هذه الآية بهذا التفسير،
وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ما نزلت في مثل هذا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، من دخل بين الكفار أو نحو ذلك، وإنما نزلت في الأنصار. كيف نزلت فيهم؟ بين ذلك فقال: لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، يعني دخل الناس في دين الله أفواجا وكثر المسلمون والفتوحات، فقال بعضنا لبعض، أي قال الأنصار بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دون أن يسمعهم أو يعلم بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت. ويريدون بالأموال هنا مزارعهم، فإن غالب عمل الأنصار ومعيشة الأنصار كانت في الزراعة، كما تعلمون أن المدينة أرض زراعية يكثر بها النخيل ونحو ذلك. فلما تفرغوا للجهاد ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام أهملوا مزارعهم ولم يعتنوا بها ويزرعونها ونحو ذلك. فهذا معنى قوله: إن أموالنا قد ضاعت، يعني أصبحت أراضينا قاحلة ولا زرع فيها لأننا لم نعتني بها. وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، يعني خلاص الآن يخرج غيرنا ممن أسلم ونحن نترك الجهاد ونترك الخروج في سبيل الله ونتفقد أموالنا ونعتني بها ونمكث فيها ونحو ذلك. هذا معنى كلامهم. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها. انظر، سمى الله سبحانه وتعالى هذا الفعل منهم تهلكة. لماذا؟ لأنهم بهذا التعلق بأمر الدنيا يتركون شعيرة عظيمة من شعائر الدين، وهي الجهاد في سبيل الله. والذي ينفع الإسلام والمسلمين إنما هو الجهاد في سبيل الله. فلو أن المسلمين اعتنوا بدنياهم وتركوا أمر دينهم وآخرتهم لا شك أن في ذلك هلاك لهم، فيتسلط عليهم الأعداء ويضعف إيمانهم وصلاحهم وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى. فلذلك قال هنا: فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، يعني لما نووا أن يتركوا الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله، ومعنى شاخصا يعني متفرغا وكذلك متجهزا للقتال في سبيل الله، حتى دفن بأرض الروم. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وأخرجه أبو داود بمثل حديث الترمذي، إلا أنه قال: على الجماعة عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، وفي هذا الحديث: وعلى الجماعة فضال بن عبيد. قال: وأخرج حديث الترمذي بن حبان من موارد الظمآن، وأخرجه الطيالسي، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا، وسكت عليه الذهبي. وسكوت الذهبي على ما قاله الحاكم في المستدرك إقرار للحاكم، إقرار للحاكم. وعلق شيخنا قال: لكن أسلم أبو عمران لم يخرجا له شيئا، فهو ليس على شرطهما، وهو ثقة كما في تهذيب التهذيب. فالشيخ انتقد الحاكم والذهبي، لأن الحاكم قال: على شرط الشيخين، بمعنى أن رجال الحديث رجال الشيخين البخاري ومسلم، وأسلم أبو عمران لم يكن من رجال البخاري ومسلم، فإذن هذا الحديث مستدرك على الحاكم وعلى الذهبي، يعني قوله على شرط الشيخين، لكن هذا أبو عمران ثقة، فلذلك الحديث صحيح. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على الجهاد في سبيل الله، وكذلك سرعة استجابتهم لأمر الله. فأبو أيوب لما نزلت هذه الآية لم يترك الجهاد، فهو لم يزل شاخصا في سبيل الله، نعم، استجابة لأمر الله. وهكذا غيره من الأنصار. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن التعلق بالدنيا ربما يكون سببا للهلكة، سبب للهلكة، فمن تعلق بالدنيا ترك الآخرة، فبدلا من أن يحضر مجلسا من مجالس العلم والذكر، فإذا به في هذه الدنيا، وبينما يخرج دعوة في سبيل الله فإذا هو يخرج للنزهة والتمشية دنيا، أو للسياحة. فالمؤمن ينبغي عليه أن يحذر من هذه الدنيا أن تجرجره وأن تلقي به إلى التهلكة والعياذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث كذلك قد يفهم الشخص الآية على غير فهمها، على ما يبدو له من ظاهرها، فلذلك القرآن لا ينفرد المسلم بفهمه، بل لا بد أن يرجع في فهم القرآن إلى كلام السلف. فانظر إلى الناس استدلوا بهذه الآية على فعل هذا الرجل، استدلوا بهذه الآية على فعل هذا الرجل، مع أن الآية ليس هذا معناها، بل نزلت في الأنصار فيما جاء في هذا الحديث. فأبو أيوب لما كان عنده علم بمعنى هذه الآية نبههم وذكر لهم أنكم تفهمون هذه الآية على غير فهمها، ولذلك قال لهم يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، بمعنى أن هذا التأويل غير صحيح، هذا التأويل غير صحيح، لكن يمكن يستدل بالآية أيضا على وجه العموم، سواء في التهلكة في الأموال أو في النفقة كما تقدم في البخاري، أو كذلك في الأجسام والأرواح. ولذلك استدل العلماء بهذه الآية على مثلا تحريم قتل النفس، على تحريم المخدرات، على تحريم كذلك المخاطرة بالنفس ونحو ذلك. فيجوز الاستدلال، لكن لا ننسى السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية، والله تعالى أعلم. قال شيخنا: وقال الطبراني رحمه الله في الكبير: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله، فأصابتهم سنة، يعني قحط وشدة، أصابهم قحط وشدة، فأمسكوا، يعني أمسكوا عن النفقة وعن التصدق والعطاء، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا التفسير هو نفس التفسير الذي مر معنا من حديث حذيفة عند البخاري، نزلت في النفقة يعني في الصدقة. قال شيخنا: هذا حديث صحيح إن ثبتت صحبة أبي جبيرة، يعني إن كان صحابي، وإلا فيكون الحديث مرسلا إن كان تابعيا، وإن كان صحابيا فسيكون الحديث ثابت. هذا معنى كلامي رحمه الله. قال شيخنا: فائدة ما أخرجه الطبراني في الكبير، وهو هذا الحديث الأخير. قال ابن رجب في شرح علل الترمذي: النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم. وهؤلاء جماعة كثيرون، منهم حماد بن سلمة. وأما الشيوخ الذي تكلم في رواية حماد عنهم، قال أحمد في رواية الأثرم: حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ، وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند. وفي هذا الحديث رواية الطبراني روى عن داود بن أبي هند، فمعنى أن هذا الحديث فيه ضعف، لأن الفائدة هذا ما معناها؟ أن حماد بن سلمة هو ثقة في نفسه، هذا في علم الحديث، هو ثقة في نفسه، لكن قد يروي حديثا ويضعف هذا الحديث بسببه، لا من جهة ثقته، لا من جهة ثقته، ولكن من جهة ماذا؟ الشيوخ الذين يروي عنهم. فحماد بن سلمة كبار الشيوخ الذي يروي عنهم روايته عنهم صحيحة، وصغار الشيوخ الذي يروي عنهم روايته ضعيفة. ومن هؤلاء الشيوخ الضعفاء هو من؟ ما جاء في هذه الرواية، داود بن أبي هند، هذا شيخ حماد بن سلمة صح، في رواية الطبراني هذه الرواية الأخيرة. لذلك قال أحمد في رواية الأثرم: حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ، وأشار لروايته عن داود بن أبي هند. واضح هذا الآن؟ فهمتم هذا؟ الآن حماد بن سلمة هو من الرجال من رجال مسلم البخاري، ما روى عنه، روى عن حماد بن زيد، طيب، فهو ثقة في نفسه، لكن قد يكون الحديث ضعيف من جهته لا بسبب ثقته، وإنما بسبب الشيوخ الذي يروي عنهم، بسبب الشيوخ الذي يروي عنهم. فكبار الشيوخ الذي يروي عنهم روايته عنهم صحيحة لا يخطئ فيها، وصغار الشيوخ الذي يروي عنهم يخطئ في روايتهم. ومنهم ما ورد في هذه الرواية، رواية الطبراني في الكبير الحديث الأخير الذي قرأناه، فإن شيخ حماد بن سلمة هو داود بن أبي هند، وهو من صغار الشيوخ الذي يخطي عنهم حماد بن سلمة. أظنه واضح. قال: وذكر الإمام مسلم في كتاب التمييز اجتماع أهل الحديث من علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة، كذلك قال يحيى القطان، وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة. وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب وداود بن أبي هند فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا. وهذه الفائدة تؤيد الفائدة التي تقدمت، بمعنى أن حماد ابن سلمة إذا حدث عن غير ثابت، إذا حدث عن غير ثابت، لأن ثابت من أثبت الناس فيه، لكن لو حدث عن غير ثابت مثل قتادة وأيوب وداود بن أبي هند فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا وقد يصيب. فذكر من هؤلاء داود بن أبي هند الذي ذكر في رواية من؟ في رواية الطبراني. فهمتم هذا الآن؟ قال شيخنا: وعن النعمان بن بشير في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: كان الرجل يذنب، يعني يصيب الذنب، يعصي، فيقول: لا يغفر الله لي، يعني كالقانط من رحمة الله، وهذا خطأ. إذا أذنب العبد يندم ويستغفر ويقلع ويرجو من الله عز وجل أن يغفر له، لا يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال هنا: كان الرجل يذنب فيقول لا يغفر الله لي، فأنزل الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فجعل التهلكة القنوط من رحمة الله، هذه تهلكة، لا تقنط من رحمة الله، ولا تحجر واسعة، ولا تتألى على الله، وإنما أحسن الظن بالله وتب إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء من عباده. قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح. معنى أن الحديث صحيح، حديث النعمان. قال: وفي الفتح، أي لابن حجر، من حديث البراء نحوه. قال الحافظ، أي الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: وسنده صحيح، سند هذا الحديث. ثم قال، أي الحافظ: والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة، فهو المعتمد في نزولها، ويريد حديث البراء المتقدم، وهو قوله حديث حذيفة: نزلت في النفقة، يريد هذا. فكأن الحافظ يقول: حديث النعمان لا يعتد به، بل يعمل بحديث حذيفة في النفقة، لأن الآية صدرت بالنفقة: وأنفقوا في سبيل الله. فلذلك قال: فهو المعتمد في نزولها، كأنه لم يعتمد حديث الطبراني، حديث النعمان في الرجل يذنب فيقول لا يغفر الله لي، هذا معنى كلام الحافظ في الفتح. قال شيخنا: وأقول لا داعي لإلغاء الروايتين، أعني رواية النعمان والبراء، يعني التي فيها أن سبب نزول هذه الآية الرجل يذنب فيقول لا يغفر الله لي، لا داعي أن نلغي هاتين الروايتين مع صحتهما. فالآية، هذا كلام شيخنا الوادعي، يقول: فالآية تشمل من ترك الجهاد وبخل كما جاء في النفقة، وتشمل من أذنب وظن أن الله لا يغفر له، ولا مانع من أن تكون الآية نزلت في الجميع، والله أعلم. وقد مرت معنا القاعدة أن الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من نزول، صح؟ الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب نزول، وهذا منها. فنزلت في ترك الجهاد، ونزلت في البخل بالإنفاق والصدقة، ونزلت في الرجل الذي يذنب ويظن أن الله لا يغفر له. إيش المانع من هذا؟ لا يوجد مانع. فإذا نقول الآية تشمل هذه الأسباب جميعا. فالشيخ هنا رد على الحافظ في الفتح، رد على الحافظ في الفتح من أن الأول هو أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة، فهذا لا تمنعه الآية، فقد تكون كذلك في الأسباب الأخرى التي وردت في هذه الآية، والله تعالى أعلم. وبهذا نكتفي، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.